ده احنا فينا ناس بتسلم المسيح وبتمن اقل ولا بتحس. يعني ده اتكتف على دمه وراح ايه عمل كده. ده كان ممكن يهوذا ده ما يحسش خالص ويبقى صديق لرئيس الكهنة وياكل ويشرب وينبسط ويديله مركز كبير ويديله منصب تاني. كان ممكن نسي الموضوع ده خالص ولا اي حاجة. لكن كان بيحس فعلا يهوذا. اللي احنا بندينه ده بيحس اكتر منا. ياما في ناس بتخون المسيح وبتبيع المسيح وبتسلم المسيح ولا بتفكر في اي حاجة. وبتموت. وبتموت براحتها وبتموت يعني بمنتهى الفخامة وكل حاجة ولا بتقول اخطأت حتى. ده يهوذا ده اللي بيشبهوه انه في قاع الجحيم ارحم بكثير جدا من اناس كثيرين. عشان كده بنشوف في خميس العهد ان بيعملوا الدورة لكل واحد عشان يبكت نفسه. يقول له يهوذا يهوذا يا خائن الناموس او يا خائن سيدك بالفضة بعت سيدك يا مخالف الناموس. عشان كل واحد فينا يكشف نفسه. ان كان يهوذا ندم فحتى اوعى يكون انا كمان مش ندمان. بخون وما بندمش. وفي الابراكسيس في اللي بيجي فينا في صلاة باكر يوم خميس العهد الصبح شوفوا الشمامسة تقول بلحن عالي لتصر داره خرابا. لما بيقروا سفر اعمال الرسل في الابراكسيس لتصر داره خرابا ثلاث مرات يكرروها لكل نفس بتنكر المسيح. لو عملنا مقارنة ما بين يهوذا وما بين بطرس الاثنين خدوا لقب شيطان. المسيح قال لبطرس اذهب عني يا ايه شيطان. وقال برضك عن يهوذا واحد منكم يسلمني وهو شيطان. الاثنين خدوا تحذير مسبق بوقوعهم في الخطية. والاثنين خدوا فرص للتوبة. رمى البطرس طوق النجاة في نظرة ورمى ليهوذا في كلمة يا صاحب. الاثنين ندموا. بس بطرس ندم الى الله وخرج خارج وبكى بكاء مر للمسيح. بينما ندم يهوذا لايه لنفسه. يهوذا حاول يصلح غلطه بانه يرجع ويصلح الغلط. بينما بطرس ما صلحش. بس للأسف تلاقي بطرس في رأس القائمة. اما الاول في التلاميذ فهو ايه بطرس. بينما يهوذا باستمرار ياخد ديل الايه القائمة. لان كان بطرس عنده رجاء في شخص السيد المسيح. اخذ السيد المسيح الى بيلاطس. وكان برضك ناخد فكرة تاريخية كده عن بيلاطس. بيلاطس ده تولى الحكم كان والي ما كانش ملك. كان والي روماني الامبراطور تيبريوس قيصر. قيصر اللي اسمه تيبريوس عينه والي على سوريا اسف والي على قيصريه واورشليم. وكان فوقيه واحد اعلى منه اللي هو الملك بتاع سوريا. وكان فوقهم هما الاثنين قيصر. وحكم اورشليم في الفتره ما بين 26 ميلاديه و 37 ميلاديه. كان بيلاطس يحمل كراهيه شديده جدا جدا لليهود. واليهود كانوا بيكرهوه وهو كان كابس على نفسهم. فقروا مرة كده ان بيلاطس خلط دم بعض الجليليين بايه بذبائحهم. كانوا بيقدموا ذبائح موتهم معاه. لان اليهود كانوا بتوع ثورات وفتن. وكان بيلاطس كابس على نفسهم باستمرار. كان كل الولاه الرومان اللي قبل كده يحترموا اليهود يجوا يخشوا اورشليم يسيبوا العلم الروماني بره. لان العلم الروماني كان عليه النسر. والنسر ده كان من ضمن الحيوانات الايه النجسه. بيلاطس كان يتعمد انه يدخل لهم النسر الروماني جوه اورشليم. وكانت معيشته في قيصريه. لكن في ايام الاعياد بينزل ويعيش في اورشليم عشان يحفظ النظام في قلعه اسمها قلعه انطونيا. القلعه دي موجوده المكان اللي كان قاعد فيه لحد دلوقتي. وفي مره عمل خزان ميه في اورشليم واخذ فلوس الخزان ده من فلوس الهيكل من فلوس الذبائح. فكان اليهود يكرهوه جدا وهو يكره اليهود. وكان عارف مكر بتاع رؤساء الكهنه قوي. حتى في نهايه حياته جم مجموعه السامريين وواحد عمل بدعه كده قال ان موسى سيد انيه مقدسه في جبل جرزيم وتعالوا نطلع نجيبها. فتجمعوا فراحوا حس بتجمعهم نزل التدبيح فيهم. فراحوا رافعين شكوى ضده قدام ايه والي سوريا، والي سوريا ده راح باعتها لايه؟ لقيصر. فكان تملي بينهم وبين بعض شد، وكانوا باستمرار يهددوه بانه يشتكوه لايه؟ لقيصر. فكان يخاف منهم قوي، لكن في نفس الوقت كان بيكرههم وعنيف جدا معاهم. اكتر حاجة تخوفه ان الشكاية تروح فيه قدام قيصر. وفعلا في اخر سنة 37 ميلادية طلبوه في ان هو يروح روما، وهناك يقال انه انتحر وكان مصيره صعب شوية. وقف قدامه المسيح عشان نقدر احنا نقف قدام الله في اليوم الاخير. وكان المسيح صامت طول المحاكمة زي ما قرينا، لم يجبه بشيء. وكان بيلاطس بتعجب ازاي ده ما بيدافعش عن نفسه. وشفنا ان سر سكوت المسيح انه قابل ان يحمل خطايا الايه؟ العالم. فهو مدان متهم، مش عايز يبرأ نفسه، لكن كان بيتعامل مع بيلاطس معاملة خاصة، عايز يجذبه للخلاص. ما كانش بيتكلم مع بيلاطس الا الحاجات اللي تمس شخص بيلاطس نفسه وخلاصه، حياته الابدية، توبته. بيتكلم معاه يقول له انت ملك، يقول له انت قلت ام من الاخرون هم اللي قالوا لك؟ يعني الكلام ده من نفسك ولا من الاخرين؟ قال له انا لعلي يهودي عشان اقول عليك انك ملك. فقال له مملكتي ليست من هذا العالم وانا اشهد بالحق. فقال له اذا انت ملك. قعد يدور مع بعض في حديث، وبعدين في الاخر قال له ان انا بشهد بالحق. وكأن المسيح داس له على نقطة تعباه جواه. فبص بيلاطس كده الحق، راح ضحك حق وراح ضحك. مين اللي عايش الحق؟ الرومان اللي محتلينكم وزلنكم، ولا رؤساء الكهنة اللي عايشين واسلموك حسدا وغيظا وافتراءا، لانه عرف ان رؤساء الكهنة سلموه ايه؟ حسدا. هم سلموه بتهمة ان هو قال انه ايه؟ ملك. ما قالوش ان هو جدف، لان تهمة التجديف دي ما تهمش بيلاطس، ما تفرقش معاه. لكن اللي خوف بيلاطس ان في واحد بيقول على نفسه ايه؟ انه ملك. لا، ده هياخد ملك وهيعمل استقلال وهتبقى شوشرة ضد قيصر. فدي اهتم ايه بيها، ما جابوش سيرة التجديف ده خالص. فكان المسيح بيتعامل معاه ويكلمه عن الحق. هو ضحك، مش لانه ازدرى من اجابة المسيح، لانه كان يائس ان مفيش حد يعرف الحق ومحدش ممكن يوصل للحق. كان يائس من الحق. فكان المسيح بيتعامل معاه ويرد عليه في الحاجات اللي تمسه هو شخصيا. فبيقول له انت ملك، قال له انت تقول زي ما انت بتقول. انا ملك، بس مش ملك زي ما انت بتعني. انا ملك زي ما انت بتقول، لكن ملك مش زي ما انت بتفهم. مش ملك ارضي، مملكتي ليست من هذه، لا من هذا العالم. مملكتي من فوق، مملكتي ما تتخيلهاش، اكبر من مملكة قيصر ومملكة روما كلها ومن المملكة اللي انت فيها. مملكة كبيرة قوي، مملكة من فوق. فهو ابتدى يتكلم مع المسيح مش لاقي حاجة ملموسة. قالوا له قدمنا اليك فاعل شر. طب ايه الشر اللي عمل؟ فمرة يقول لهم واي شر عمل؟ مش لاقيين حاجة. لكن رؤساء الكهنة قالوا حسب، في الاخر زهق منهم، قال لهم لو كان حسب ناموسكم احكموا انتوا عليه، لو حاجة ضد الناموس احكموا انتوا عليه. قالوا له ما نقدرش نحكم على حد بموت، انت اللي لازم تحكم عليه. فابتدى يفكر، لانه حاسس ببراءة المسيح، كيف يهرب من القرار بانه يحكم على المسيح. كان بيتعجب انه ما بيدافعش عن نفسه بولا كلمة يبرأ نفسه، لان المسيح حامل الخطية. كان معترف بكده انه يحمل هذا. كان الدفاع الوحيد اللي بيقدمه المسيح عن البشرية مش كلام، لكن بيقدم دمه. فابتدى يفكر وهو بيتكلمه كده، رؤساء الكهنة قالوا له ده عامل فتنة من اول الجليل. قال لهم الجليل بس اول حاجة يحاول يهرب بيها. عارف ان هيرودس كان موجود في نفس الوقت ده فين؟ في اورشليم. هم اعداء، يبقى ده من عند هيرودس، ده من الجليل، نبعته لهيرودس وايه ونخلص منه ينظر في امره. وهيرودس كان بيشتاق انه يرى المسيح، لانه في وقت ظن ان يوحنا قام من الاموات في شخص الايه المسيح، كان ضميره بيأنبه، كان عايز يشوف المسيح مش عشان يتوب ويعترف ويقول انا غلطت وقتلت يوحنا، لكن كان عايز يشوف المسيح عشان يتفرج منه على ايه معجزة، يشوف الوضع ايه. فجابوله المسيح، المسيح وقف قدام هيرودس ساكت ما بيتكلمش، لم يجيبه بشيء، لدرجة ان هيرودس زهق منه فابتدى يستهزأ بيه ولبسه ثوب ارجواني وابتدى يضحك ايه عليه، لكن ما اصدرش عليه حكم بالموت، لانه ما حبش يكرر فعل اللي عمله مع مين، مع يوحنا. راح مرجعه تاني لايه لبيلاطس، وكأنه كان لئيم قال خلي بيلاطس هو اللي ايه يشربها بقى، خليه هو اللي يشربها. بالرغم ان هيرودس في مرات حاول انه يقتل المسيح، لما ارادوا في الجليل يختطفوه ويجعلوه ملكا، لما اشبع الجموع هيرودس كان عايز يموته، وجم قالوا له هيرودس مزمع ان يقتلك، فقال لهم امضوا وقولوا لهذا الايه ثعلب لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم. لكن هيرودس بصالي بيلاطس مرة تانية، فابتدى يفكر يهرب من الموقف ده ازاي. قال طب حاجة حلوة قوي، في كل عيد كان عندهم عادة انهم يطلقوا اسير حر قبل الفصح عشان يأكل الفصح مع اليهود، رمز للحرية اللي ربنا اداها للشعب بعد ما كانوا عبيد فين في مصر. فقال لهم انتم كنتوا في واحد اسمه باراباس، وكلمة باراباس معناها ابن الاب، والعجيب برضك انه كان اسمه يسوع ابن باراباس، يسوع باراباس. عشان كده تلاحظوا ان لما يجوا اطلق لكم باراباس او يسوع الذي يدعى المسيح، حب بيلاطس يفرق بين الايه الاثنين. وباراباس ده كان لص، لكن لص سياسي، كان بيحارب الرومان وعامل ثورة ضد الرومان زي قطاع الطرق، وقتل ونهب وسرق، كان ثوراجي تمام يعني، وكانوا قبضوا عليه الرومان. فحب بقى يعني يقول هو بالعقل يختاروا مين، هيختاروا اللي عمل شر اقل اللي هو مين، يسوع المسيح. لكن فوجئ بيهم ان هم بيطلبوا مين، باراباس، لانه كانت مشاعر الثورة جواهم بتغلي، هم كانوا عايزين واحد زي باراباس يقتل بالايه بالسيف ويحرر وينهب ويسرق، ما كانوش عايزين واحد زي مين، زي المسيح. قالوا له باراباس. تاني مرة عايز يهرب من الحكم، كان فاكر ان هم هيطلبوا المسيح فيطلقوا حر ويبقى هرب من القضية، فنزلت بناء على رغبة الايه الشعب، ففوجئ بان الشعب بيطلب باراباس. طلبوا المجرم السائر وفضلوه عن المسيح الوديع الهادي، وكان ده اختيارهم ضد المنطق وضد العقل، فاحتار. قال لهم وماذا اعمل بيسوع الذي يدعى المسيح، اعمل بيه ايه؟ طيب قولوا لي اعمل بيه ايه. سؤال يمكن ببردك الاجيال تردده كتير، تعمل ايه بيسوع الذي يدعى المسيح، تعمل بيه ايه؟ في نفس اللحظة دي بعتت له مراته اياك وذاك الايه البار، لاني تألمت كثيرا من اجله في تلك الليلة. بعتت له تحذير، ومراته كان اسمها كلوديا، وكانت امرأة عظيمة جدا، والدليل على كده انها ظلت ملازمة لزوجها في كل مكان، برغم ان القانون كان يمنع انها تيجي معاه في اورشليم اثناء عمله، كانت لازم تقعد في قيصرية، لكن ظلت تخدمه ومعاه ومتابعه وامينة، وكان عندها تطلع ناحية الامور الدينية. فبعتت له هو قاعد اياك وذاك الايه البار. هتلاحظوا ملاحظة عجيبة قوي، ان الرجالة في القصة كلها وفي الموضوع كله هم اللي بيخونوا المسيح، اللي باعوا وقيافة اللي سلموا والتلاميذ اللي هربوا وتركوا وسابوه لوحده واللي كانوا بيستهزئوا بكلهم من الرجالة. لكن ناحية السيدات كانوا أمنا جدا 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 معاه، بالرغم ان هما اللي كانوا ضعاف. العجيبة ان الوحيدة اللي تعلن براءة المسيح وتقف بشدة بجانب المسيح كانت هي تلك المرأة، وبنات أورشليم هما اللي بكوا على المسيح. الرجالة كانوا بيضحكوا وبيستهزئوا بيه والبنات بيعيطوا عليه، والمريمات هما الوحيدين اللي ظلوا ملازمين للصليب لينظروا موضعه حيث دفن. معرفش هل كانت فعلا بيعوضوا اللي عملته حواء في الأول، ان هما ظلوا أمناء للنهاية تجاه السيد، لكن شهدت شهادة كريمة جدا لسيد المسيح: إياك وذاك البار، أن هذا الإنسان بار. وحيدة اللي شهدت له ببره وهو عايش، كله سكت حتى اللي كانوا تبعه والكل اتهموه، لكن هي الوحيدة اللي فضلت واقفة جنب المسيح تشهد ببر المسيح. كانت أسبق الكل في الوقوف جانب المسيح، وأجرأ الكل وأشجع الكل. بيقولوا أشجع واحد هو اللي يقف في المقدمة لياخد العاصفة في وشه. ولحبها لزوجها بعد التحذير جميل جدا لبيلاطس: إياك وذاك. بعد التحذر جوزها: اوعى تتدبس في القضية دهيت، اوعى تغلط، اوعى تنحدر. زي ما بيقولوا ان الزوجة هي الضمير الثاني للرجل، الزوجة هي الضمير الثاني للرجل، يعني الراجل ليه ضميرين، ضميره هو شخصيا وضمير مراته. لو ضميرها صاحي ترفعه فوق للمجد، لو ضميرها ماي تنحط بيه لأسافل الدرجات. هي في الواقع وقفت وحضرت جوزها، ضمير كان حي. بخدوا بالكم بعثت له وهو قاعد على كرسي الحكم، على كرسي الولاية، وممنوع منعا باتا التدخل في شؤون القضاء، وأي محاولة للتدخل في شؤون القضاء تنالها العقاب. لكن مع هذا ما همهاش، تدخلت في القانون، لأن كان عندها القانون بتاع الضمير بتاعها أنبل وأعلى من القانون البشري. تعرضت نفسها للخطر إنها تتدخل في الحكم، تتدخل في القضاء. حتى المسيح نفسه سكت، لكن هي كان عندها شجاعة إن تقول له: إياك وذاك البار، أوعى تحكم عليه. لكن أنبل النفوس وأعظمها هي اللي ما بتعملش حاجة ضد ضميرها. قالت له: أنا حلمت وتألمت كثيرا من أجله في هذه الليلة. طبعا في ناس كتيرة حاولت توصف الحلم بتاعها، لكن هل هي شافت المسيح بموقفه؟ هل شافت الدينونة والمجيء الثاني؟ لكن في واحد رسم لوحة لطيفة قوي انها الحلم بتاعها مش حقيقي، لكن هو تخيل كده انها شافت المسيح شايل الصليب ومن وراه ملايين من الناس او جمهور كبير كلهم حاملين الايه الصليب، وبعدين الصليب ده بيتلألأ 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 ككوكب في مجد ايه عظيم. انها شافت تاريخ الكنيسة كله. لكن هو للأسف زي العادة كده، يعني الناس بتستخف، فبيلاطس استخف بالموضوع: ايه الحلم كمان اللي انت شفتيه؟ يعني انا ناقصك. وعدت الناس الانسان انه يستخف بالنصائح المخلصة المقدمة ليه، خصوصا لو كانت النصائح دي للتخلص من خطية معينة. لكن واحد ممكن يقبل النصيحة لو هتجيب له فلوس، او يعني هتسنده في موقف مالي، او هتخلصه من موقف، لكن نصيحة عشان يبعد عن الخطية الكل بيستخف بيها. طبعا التاريخ بيحكي ان كلوديا دي كانت من ضمن الشخصيات اللي امنت بالمسيح واشتركت في البشارة وفي كنيسة روما بالذات. رؤساء الكهنة حرضوا الجموع وقالوا له، قعدوا يقولوا: اطلبوا اطلبوا، اطلق براباس وارفع يسوع. وكان رئيس الكهنة كل همه لما اتكلم مرة قبل كده في انجيل يوحنا وقال: لو الناس مشيت ورا المسيح هيجوا الرومان وياخدوا موضعنا، موضعنا اللي هو الايه الهيكل، ولو خدوا الهيكل يبقى قياسه ده ايه طار. عشان كده لا، يطير المسيح وما يطرش الايه الهيكل، مصدر الدخل بتاعه. قال: انا للمسيح. استعجب بيلاطس من صرخات الشعب لاطلاق باراباس اللي ضد العقل وضد المنطق، فقال لهم ماذا افعل بيسوع؟ بيحاول يعني اطلاقه، طيب يعني نطلق برباص يسوع كمان بالمرة، عايز يوصلهم كده يعني. لكن هو كان لازم ياخد القرار، لان الشعب صرخ يسوع ده ايه، اصلبه اصلبه او ارفعه ارفعه. كان لازم ياخد الحكم، اما يحكم للمسيح واما يحكم على المسيح. عشان كده السؤال اللي بيتردد ماذا افعل بيسوع المسيح، هو سؤال لكل واحد فينا، اما تحكم للمسيح واما تحكم على المسيح. فكان اسلوبه اسلوبه. العجيبة ان الشعب اللي قال اسلوبه اسلوبه كان لسه من كام يوم قال وصلنا ايه، وصلنا. المسيح كان حرك الجموع بكلمة وصلنا، وايضا رؤساء الكهنة حركوا الجموع بايه، باسلوبه اسلوبه. شعب متساء، كلمة تجيبه وكلمة ايه توديه. لدرجة ان احمد شوقي امير الشعراء قال بيت شعر حلو قوي على الموقف ده، يقول على الشعب يا له من بغبغاء عقله في اذنيه. الشعب ده عبارة عن ايه، بغبغان، عقله في ودانه، اللي بيسمعه ايه بيقوله ما بيفكرش. تقلب الشعب باستمرار، من كام يوم بيقول اوصلنا ودلوقتي بيقول ايه اسلوبه. قال لهم اي شر عمل، هاتوا حاجة طيب واحدة عشان احكم عليه، ايه الشر اللي عمله؟ ما قالولوش الشر، لكن قالوا ارفعه ارفعه اسلوبه اسلوبه. لو لم يكن فاعل شر لما كنا سلمناه اليك. طب ايه هو؟ ما قدروش. كانت محاولة اخيرة منه للهروب من الحكم، قال طيب اؤدبه وايه واطلقه. راح جلده، ده نلاقيها في انجيل يوحنا. هنا في انجيل متى حط الجلد مع عملية الايه الصلب، لكن في انجيل يوحنا حاول بيلاطس انه يعني يضربه وبعدين يوقفه قدامهم فيصعب عليهم فيقولوا ايه سيبوه، يعني يديله عقوبة مخففة كده. فراح سلمه للجلد، وعارفين موضوع الجلد انه كان بيجلد بكرباج من اعصاب البقر، وفي نهايته ثلاث كرات من رصاص، وكان بيعره ويربطه اللي بيتجلد على صليب ويحنوا ظهره ويتناوب عليه الضرب مجموعتين، وكان يتجلد على حسب سفر التثنية اصحاح 25 40 جلدة. ده تأديب للخطايا الخفيفة الغير مستوجبة للايه للموت. فهو قال نعمل له التأديب ده ونطلعه. وبعد ما جلده جابوا وقفوا قدام الجموع وهو كده مجروح، وقال هذا هو الانسان. كلمة لطيفة قوي، بصوله شايفينه. ويريت تبقى الآية دي في ذهننا في أسبوع الآلام، هذا هو الإنسان، يا ترى شفته في آلامه بهذا المنظر ولا لأ؟ هذا هو الرجل، هل رأيتموه؟ فابتدوا بقى يقولوا له أنت إيه، مش هتتعدل؟ لو أطلقت هذا تبقى غير محب لإيه؟ لقيصر، هنشتكيك عند قيصر. لحد هنا فلسطين. لا، انا شكوى عند قيصر فيها تحقيق، فيها مشكله، بلاش وجع الدماغ، يموت مع السلامه. لما قالوا له ان اطلقت هذا لست محبا لقيصر، فضل نفسه وسلامته، انا وانا زي قيافه ايضا. هددوه بالثوره وبالشغب، يقول لما وجد ان هذا لا ينفع بل بالحري يزيد شغب، لان كان اليهود مشهورين بالثورات، وفعلا خراب اورشليم كان نتيجه ثوراتهم الايه المتكرره. تيتوس القائد الروماني خرب نتيجه ثوره اليهود. فاخر محاوله عملها بقى عشان يهرب من الموقف، راح جاب ميه وغسل ايديه وقال لهم انا بريء من دم هذا البار. يهوذا بيشهد سلمت دما بريئا، امراه بيلاطس إياك وذاك البار، بيلاطس بيشهد أنا بريء من دم هذا الإيه البار. والحقيقة دي أخذها أيضا من التقليد اليهودي، لأن في سفر التثنية إصحاح 21 يحكي لنا كده، لو إن فيه في بلد طلعوا لقوا قتيل موجود بره البلد، يجوا شيوخ المدينة ويغسلوا أيديهم ويذبحوا ذبيحة ويقولوا إن إحنا براء من دم هذا الإيه الإنسان، ما نعرفش عنه إيه حاجة. فهو أخذ نفس الحكاية دي وعملها. وكان في مرة إحنا بنعمل عملية غسيل الإيدين دي، لكن عمر ما غسل الإيدين ده بيشيل الإيه المسؤولية. لازم هتاخد القرار، يعني لازم هتاخد القرار. اللطيفة ان الكهنة لما يهوذا رمالهم الفلوس قالوا له ابصر انت، يعني انت اللي شايفه. نفس الكلمة بصها لهم مين؟ بيلاطس. ابصروا ايه انتم، يعني انتم اللي مسؤولين. نفس الكلمة بصها لهم بيلاطس. لو قال لهم التبعية، موضوع الحكم عليهم بالتبعية، فقالوا له دمه علينا وعلى ايه وعلى اولادنا. ولاحظوا ان متى اللي ذكر الاية دي، لانه كان بيكتب انجيله لمين؟ لليهود، عشان يقول لهم انت عليكم دم الايه المسيح. هو في المحاكمات دي كلها يورينا ان الانسان لازم ياخد قرار. لو الانسان خد القرار خطأ. يهوذا اخطأ في قراره وحاول يصلحه بعد ما فات الاوان. بيلاطس اخطأ في قراره، ما كانش واضح في قراره، كان مفروض يطلق المسيح حر لكن خاف على نفسه. اليهود اخطأوا في قرارهم، دمه علينا وعلى اولادنا. عشان كده اخطر حاجة انسان في حياتك هي قرارك. ماذا تفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ اتبيعه مثل يهوذا، ام تستخف به مثل هرودس، ام بتحط مكانك زي براباس، ام بتبكي عليه زي بنات اورشليم، ولا بتسلمه زي قيافه، ولا بتغسل دمك من ايدك منه بالميه زي بيلاطس، ولا بتحمل الصليب زي سمعان القيرواني وراه. هو قرار بياخده الانسان، والمشكله لو القرار ده بياخده خطا، ما هوش انفعال او تفكير. بيلاطس فكر كويس ان المسيح بار ولم يجد علة عليه، واعترف كده اني لم اجد علة ايه عليه، لكن ما قدرش ينفذ حاجة. مش موضوع انت بتفكر ازاي، لكن موضوع انت بتاخد قرارك ازاي بالاولى. ياما ناس بتفكر صح لكن قرارها بيبقى غلط. يقول اطلق لهم براباس، الاشر والخطاة اللي في فتنة وقتل ولص، وكأن المسيح جه يعطي حرية لأشر الخطاة، جه ياخد مكان أشر الخطاة. وابتدت الآلام تكون آلام جسدية بمنتهى الوضوح، يستهزأوا بيه، يبصقوا في وجهه على مستوى الفضيحة، يشطروا بيه. على مستوى التأديب، الجلد في الخطايا الخفيفة، أيضا المسيح خد عقاب الخطايا الخفيفة وعقاب الخطايا التقيلة اللي هو حكم الايه الموت. عشان كده يقول بذلت ظهري للضاربين، بجلدته شفيتم. تحمل عقاب الخطايا الصغرى وعقاب الخطايا الكبرى، ويقول أسلمه ليصلب. وكان الصلب ده عقوبة الفرس، اللي ابتدع الصلب الفرس. حتى تسمعوا ايام هامان ومردخاي، كان فارسي احشاويرش، وكانوا عندهم بدعة او اعتقاد ان الارض مقدسة، فاللي يغلط يترفع فوق الارض، ما يلمس الارض عشان ما ينجس الارض. عشان كده حتى كانوا بيقولوا ارفعه ارفعه. كان عملية الصلب متعبة جدا ومؤلمة جدا. خيال واحد بعد الجراحات دي كلها ويقف متعرض للجو ده، مش هتكلم للآلام الكبيرة، لكن حتى لدعات البعوض ووقف الدبانة والطيور الجرحة وهو متكتف مش قادر تيجي تنقر فيه، كان منظر مؤلم جدا، لدرجة ان كان في ملوك يحاولوا يخففوا من حكم الصلب، ان لو حد يعني حصل عليه حكم الصلب يخنقوه الاول وبعدين يصلبوه ميت عشان ما يتألمش. حد ما جه قسطنطين الملك ولغى حكم الصلب ده خالص. كان مفروض ان اللي يصدر عليه حكم يؤجل حكم الموت الاعدام لمدة 10 ايام، لكن ما استنوش على المسيح، نفذوا الحكم في نفس الايه اللحظة. عشان كده كان في 2 جاهزين للسن الايه التانيين كانوا جاهزين لان كان عليهم الحكم صادر من زمان. العسكر لما عرفوا ان التهمة بتاعته انه قال انه ملك اليهود، ابتدوا بقى ياخدوه لعبتهم بمنتهى الوحشية والسادية اللي عندهم. دول ناس بعاد عن اوطانهم، ما يلاقوا حاجة يتشفوا في شغلهم فيهم، خدوا المسيح ده لعبتهم بقى. فجمعوا عليه الكتيبة، والكتيبة كان حوالي 600 جندي. خدوا بالكم الحاجات اللطيفة اللي عملوها لانها بتمسنا احنا. اول حاجة عروه قلعوه هدومه فضحوه. احنا عارفين ان ادم تعرى بعد الايه؟ خطية. والمسيح ايضا تعرى بعد ان حمل خطايانا، بقى مفضوح بدل ادم. بعدين لبسوه رداء قرمزيا بتاع الملوك، عشان نفتكر على طول الآية اشعياء 63، من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر. آدي الهدوم الحمراء. بعدين يقول إن كانت خطاياكم كالقرمز، طب يد كالإيه؟ كالثلج. ما هو القرمز اللي حامله ده هو إيه؟ خطايانا. ينظفها زي الثلج، بيضوا ثيابهم في دم الإيه؟ الخروف. وضعوا اكليل من شوك على راسه. الاكليل ده ما كانش دايره، ده كان طاقيه من فوق ومن الجنب. وعارفين ان الشوك ده هو لعنه، شوكا وحسكا تنبت لك الايه؟ الارض، ملعون الارض بسببك شوكا وحسكا. فهو حمل لعنه الخطيه في راسه. ولانه ملك متوج على الصليب، كان اكليله هذا اكليل الشوك. وبعدين وضعوا قصبة في ايه؟ في يده، بالرغم ان هو مكتوب عنه قضيب الاستقامة، قضيب ملكك، بقضيب من حديد، انت ابني وانا اليوم ولدتك، اسألني فاعطيك الامم، فتؤدبهم بقضيب من ايه؟ من حديد. لكم الترياق عليك علامة ملوكية، صولجان الملك ادوله حتة عصاية كده. وبعدين مسكوا العصاية دي وضربوه على راسه ايه؟ بيها، فينغرز الشوك في رأس السيد المسيح. مجده جعلوه مصدر إهانة له. والحقيقة زي ما شفنا بيجردوه من النبوة، تنبأ لنا من لطمك، هنا بيجردوه من الايه؟ من الملك. مش انت جاي ملك وبتقول انك ملك؟ اذا كنت ما انتش قادر تملك على نفسك، فكيف تملك على الاخرين؟ جردوه من الملوكية بتاعته. اخر حاجة بصقوا في وجهه. ده المزمور بيقولوا قبلوا الابن. قبلوا الابن يعني ايه؟ بسوه. لكن هم تفوا عليه، محتقر ومرزول ومغزول من كل الناس. وبعدين اخر حاجة نزعوا عنه ثياب الارجوانية ولبسوه ثيابه. تخيلوا منظر نزع الثياب والدم اتجلط فيها ولازق فيها، وفي وحشيتهم بينزعوا الثوب مرة واحدة. كان دي بداية الآلام التأديبية إلى أن تكمل آلامه الكفارية على خشبة الصليب. ثم خرجوا به لكي ما يصلب.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل إنجيل معلمنا متى إصحاح 27 من عدد 32. وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيروانيا اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى موضع يقال له الجمجمة، وهو المسمى موضع الجمجمة، موضع يقال له الجلجسة، وهو المسمى موضع الجمجمة، أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. ولما صلبوه اقتفموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتفموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار.
وكان المجتهدون يجدفون عليه وهم يهدون رؤوسهم قائلين يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 أيام. خلص نفسك إن كنت ابن الله تنزل على الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ وقالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه. ومن الساعة 6 كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة 9. ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفون هناك لما سمعوا قالوا أنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إلي ليخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى 2 من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه. وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيين إلى بيلاطس قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم 3 لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا المرة اللي فاتت صراع السيد المسيح في جسيماني، وازاي ان هو ما كانش طالب اعفاء من حكم الصليب، ولكن اخذ صك القيامة في جسيماني. وشفنا المحاكمات، محاكمة 3 مرات امام رؤساء الكهنة، مرة امام حنان ومرة امام قيافة ومرة قدام مجمع السنهدرين، و3 محاكمات مدنية، مرة قدام بيلاطس وبعدين مرة تانية قدام هيرودس وبعدين مرة تالتة قدام بيلاطس مرة أخرى. وشفنا إن موقف السيد المسيح إنه التزم بالصمت وما كانش بيرد على الاتهامات اللي بتوجه ليه، لأن هو في واقع الأمر وإن كان مظلوم إلا إنه كان يحمل خطايا العالم في تلك اللحظة، عشان كده سكت ما دفعش عن نفسه. إلا في لحظات معينة لما سألوا رئيس الكهنة أنت هو المسيح ابن الله، المسيح ما سكتش ولكن اعلن بمنتهى الوضوح. ويمكن نلاحظ ان الموقف بتاع المسيح هنا مغاير لمواقفه السابقة قبل كده، انه ياما وصى التلاميذ لما اعترفوا بيه ان هو ابن الله انه ما يقولوش لحد، لغاية ما هو اعلن بنفسه وبشخصه انه المسيح ابن الله. حتى لما كانت الشياطين تنطق كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لكن في اللحظة ده هي المسيح اعلن نفسه بمنتهى الوضوح انه ابن الله. وشفنا محاكماته قدام بيلاطس وازاي ان هو حب يوري بيلاطس الحق، لكن بيلاطس ما قدرش يدرك او يخضع لهذا الحق امام ثورة الجماهير، فاطلق ليهم برباس وسلم يسوع لكيما يصلب. ويمكن النقطة دهيت كان الشعب عايز برباس، وقلنا ان كلمة برباس ابن الاب، كان العجيب برضك انه اسمه يشوع او يسوع برباس، كان عايز ابن الاب فعلا، لكن كان عايزه بالطريقة اللي هو متخيلها، عايز واحد ثورجي يقتل ويحرر ويحارب ويدافع، عشان كده طلبوا ابن الاب اللي على هيئة برباس ورفضوا ابن الاب اللي هو شخص يسوع المخلص. وكان في ملاحظة لطيفة جدا لما يهوذا راح وسلم الفلوس اللي خدها الفضة في الهيكل واشتروا بيها حقل ليكون مدفنة للغرباء، يمكن واحد يفتكر ان يعني اشتروا بالثمن الفضة دي حقل، يعني الفضة دي كانت كثيرة لدرجة انها ايه اشترت حقل، امال احنا ليه بنقول ان هو باعه بثمن بخس؟ لا، ده ان الفضة دي كان ثمنها حاجة كبيرة لدرجة ان اشتروا بيها حقل، لكن في واقع الامر لا، الحقل ده اشتروه بثمن بخس جدا. ليه؟ لانه كان حقل الفخاري، كان الفخاري بياخد الطينة اللي فيه يصنع منها آنية فخار، لحد ما تحول هذا الحقل الى حقل بور. عارفين لما بيجرفوا الارض الزراعية وياخدوا الطينة بتاعتها قيمة الارض ايه بتقل جدا، فكان الفخاري ده بياخد الطينة بتاعتها يستخدمها في آنية الفخار، فتحول هذا الحقل الى حقل بور، عشان كده كان ثمنه بخس جدا، اشتروه رخيص. حقل البور ده ما كانش يصلح لشيء الا ليكون مدفنة، عشان كده كان ثمنه بخس جدا، اشتروه رخيص. حقل البور ده ما كانش يصلح لشيء الا ليكون مدفنة، مقبرة. واتكلمنا عن العالم كان يرمز اليه الحقل، وكأن هذا العالم بخس جدا، ثمنه رخيص، ما ينفعش بحاجة الا انه يكون مدفنة لكل الناس اللي فيه او مقبرة لكل الناس اللي فيه. لكن المسيح اشترى بدمه هذا العالم كله. وشفنا الالام الاولية اللي تعرض ليها المسيح من تعارية رمز الفضيحة، ادم لما اخطأ تعرى، ولما وضع خطايا العالم على المسيح تعرى، والرداء القرمزي رمز الخطايا، ان كانت خطاياكم كالايه كالقرمز وضع على المسيح، اكليل الشوك اللي مصنوع من الشوك اللي هو رمز اللعنة شوكا وحسكا تنبت لك الارض وضع على رأس المسيح، حتى القصبة اللي جعلوها في يمين المسيح، القصبة دي حتة شجرة فرع من شجرة حطوها في يمين المسيح، رمز للشجرة اللي مد آدم إيديه اليمين وأكل منها، مسكها بإرادته آدم، وناحية اليمين تعني الإرادة، آدم مد إيده اليمين ومسك الشجرة فاختطف ليه قضية الموت، سيد المسيح مسك في إيده اليمين بإرادته تلك القصبة اللي وضعوها منه اللي وضعوها في يده، فوضع لنا حياة أبدية. بعد ما انتهت المحاكمات والتأديبات وكان الجلد عقوبة مستقلة ما كانتش من لوازم الصلب، وان كان القانون يمنع ان واحد يتجازى بسبب فعل عمله مرتين. لكن اللي حصل ان بيلاطس حب انه يجلده عشان يستعطف الشعب فيطلقوه، لكن اللي حصل ان المسيح قبل عقوبة الجلد وقبل عقوبة الايه الصليب. وكان عقوبة الجلد في سفر التثنية اصحاح 25 هي تأديب للخطايا التي لا تستوجب حكم الايه الموت. فالمسيح كأنه حمل تأديبات الخطايا التي لا تستوجب حكم الموت حسب الشريعة، والخطايا التي تستوجب حكم الموت ايضا حسب الايه الشريعة. وهم خارجين بي خارج المدينة المقدسة أورشليم، وفيما هم خارجون كان لازم المسيح يتصلب خارج أورشليم، لأن المدينة المقدسة ما يصحش يكون فيها أي نوع من الموت أو العقاب أو التأديب. أورشليم دي كانت رمز للجنة بتاعت عدن، اللي صانع شر فيها ما يقدرش يقعد، لازم يخرج ايه بره. زي ما كانت جنة عدن دي مدينة الملك جنة الله، كانت اورشليم ايضا مدينة الملك، فكان لازم يخرجوا المسيح بره المدينة. عشان كده خرجوا بيه رمز لخروج ادم من جنة عدن وطرده من تلك الجنة. وزي ما بشوفنا في طقس العهد القديم في ذبيحة الخطية، ان ذبيحة الخطية ما كانتش تحرق داخل المحلة، ولكن يحرقوها خارج الايه المحلة. عشان كده تألم المسيح خارج الايه الباب. في خروجه اكمل ذبيحة الخطية واكمل عقاب ادم الذي طرد من جنة عدن. حتى في تجلي المسيح على جبل التجلي كان الكلمة اللطيفة اللي بيتكلم معاه فيها موسى وإيليا، يقول كانوا يتكلمان عن الخروج المزمع أن يكمله في أورشليم. كلمة خروج إكسودس، خروج يكمله في أورشليم. فخرج وهو خارج كانوا الجنود الرومان بيحاولوا ان هم يمشوه او يمشي اللي محكوم عليه بالصليب في اطول طريق عشان اكبر قدر من الناس يتفرجوا عليه. والطريق لحد دلوقتي ده موجود، مشهور باسم فيا ديلاروزا، موجود في اورشليم. وهو شايل الصليب على كتفه وحامل صليبه خارج بره اسوار اورشليم، كأنه يعيد لنا الآية اللي قالها أشعياء: تكون الرئاسة على كتفه. وزي ما بيقول أشعياء: وأجعل مفتاح بيت داود على كتفه، فيفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد إيه يفتح. إيه المفتاح اللي محطوط على الكتف؟ مفيش مفتاح بيتحط على الكتف. المفتاح ده كان رمز للإيه؟ للصليب اللي محطوط على كتف المسيح. يفتح بي الملكوت ولا احد يغلقه، ويغلق بي ايضا الملكوت ولا احد ايه يفتحه. وهو ماشي في طريق الامه وفي ضرب الامه بيتعرض لبعض المواقف، ان زي ما بيقول التقليد انه وقع 3 مرات من كتر تقل الصليب وخشبة الصليب اللي كان بيحملها. واللطيف انه موجود في كل مكان وقع فيه المسيح كنيسة تذكر للوقعة اللي وقعها المسيح. وبردك كانت القديسة فيرونيكا ونشفت العرق بتاع المسيح والدم، فانطبعت صورة المسيح على المنديل. والمعروف ان القديسة فيرونيكا دي هي المرأة اللي كانت نازفة الايه الدم اللي المسيح شفاها، وكأنه بترد له الجميل. هو مرة من المرات وقف نزيف دمها، فحاولت توقف هو كمان نزيف ايه دمه بالمنديل بتاعها. لكن في واقع الامر كان كل اللي عمله المسيح هو بسبب الخطية بتاعتي، او بسبب خطيتها تنزفها الاول وفي نزيفه هو المرة التانية ايضا كان بسبب خطية الانسان. وهو شايل التعب وبيقع تحت ثقل الصليب، بنات اورشليم بكوا عليه فقال لهم ما تبكوش علي لكن ابكينا على انفسكن وعلى اولادكن. ما تبكوش علي في مشاعر عاطفية، لكن خلوا المشاعر دي لكم انتم. ابكوا، ما تبكوش على آلامي، لكن ابكوا لكي ما تستفيدوا من تلك الآلام، لكي ما يكون لتلك الآلام خلاص عندما تقدموا توبة حقيقية. والحقيقة أن السيد المسيح نزف دم من جسده 7 مرات، واحنا عارفين رقم 7 ده رقم الايه؟ الكمال. جرح 7 جراحات. هتقولوا احنا عارفين ان هو جرح 5، لكن لا، لو نشوف حياته كلها نلاقيه انه جرح 7 مرات. اول مرة جرح فيها ونزف دم جرح الختان لما اختتن في جسده، لما تمم العهد اللي بين الله وبين الايه؟ الانسان في يوم اختتانه. تاني جرح بيه كان في جسيماني لما عرقه كان بيتصبب كالايه؟ كالدم، نزف. تالت مرة لما جلد نزف. رابع مرة لما وضع اكليل الشوك على راسه نزف ايضا. خامس مرة في وقعاته اللي وقعها على الارض، عشان كده يقول بكلماته شفينا او بحبرة شفينا. ستة مرة لما دقت المسامير في ايديه ورجليه. 7 مرة لما طعن في الحربة بايه؟ بجنبه. وهو خارج وماشي تحت ثقل الصليب والمسيح بيقع مش قادر يكمل نتيجة آلامه الحقيقية اللي بيجوزها، كان الجنود الرومان في عنفوانهم عايزين يعجلوا بالمسير، عايزين يخلصوا المهمة بتاعتهم بسرعة وهو مش قادر يمشي. فراحوا مسخرين واحد اسمه سمعان القيرواني ليحمل الايه؟ الصليب. مش شفقة على المسيح، ولكن علشان هم يخلصوا ايه؟ نفسيهم ويخلصوا الموضوع بسرعة. ويمكن في بعض الصور الجميلة اللي بتصور هذا المنظر، المسيح واقع تحت حمل الصليب وهم رابطين وسطه بالحبل من تحت كتفه، عمالين يشدوه بالحبل عشان يقوم، بالضبط زي ما الحصان يقع تحت حمل ثقيل ويفضلوا يشدوا كده فيه، واحد تاني بورا بعصاية غليظة عمال يزغده في جنبه وفي ظهره عشان يقوم، بالضبط زي ما بيعملوا في الحيوان لما بيسقط تحت ثقل ويحاولوا يقوموه بالعافية. لما لقوه ان هو بهذا المنظر مش قادر يكمل، حصل ان كان راجع من الحقل واحد اسمه سمعان القيرواني من بلدة قيروان، وقيروان دي بيقول عليها تونس دلوقتي. وكان القيروانيين اليهود عملوا مجمع خاص ليهم في أورشليم، نسمع عنه في سفر أعمال الرسل. المهم هو ما كانش في ذهنه أي شيء عن الموضوع ده خالص، ده واحد جاي بيعيد عيد الفصح، وقد يكون نصب الخيام في الحقول لأن أورشليم ما كانتش بتكفي، وهو داخل المدينة داخل الهيكل عادي، لا بيه ولا عليه، فوجئ باللي بيشاور له بالحربة انه يسخره لكي ما يحمل الصليب اللي كله اهانة وكله مشقة وكله عار. لكن يا ترى لو كان سمعان القيرواني ده اتأخر 4 دقائق اكيد كان الموكب ايه؟ مشي وعدى وهو ما كانش شال الصليب. يا ترى هل هي كانت صدفة انه يتلاقى مع موكب المسيح في اللحظة اللي بيخش فيها اورشليم؟ ويا ترى هل كانت صدفة غالية وجميلة في نظره، أم إنها صدفة مؤلمة ومفزعة ومفجعة إنه هو يسخر؟ السخرة كان يعني إيه سخرة؟ يعني انسان يكبر بالقوة على عمل شيء وما ياخدش ايه اجر. فكان شيء محزن جدا. وقد يكون في اول الامر لما سخروه ليحمل الصليب تنزعته جوه مشاعر كتيرة من الغضب ومن الرفض لكل شيء، كراهية للرومان وكراهية للمسيح وكراهية لكل فرد، مش قادر يفتح بقه، وحطه عليه الصليب بالعافية ومفيش أجرة من هذا العمل اللي بيعمله. سلبوه حريته، أجبروه، سخروه. يا ترى ايه مشاعره أول ما حمل الصليب؟ لكن بعد ما شال الصليب يا ترى ايه مشاعره بقت اتحولت لايه؟ نسمع بعد كده عنه انه صار من احد المتقدمين في الكنيسة في سفر اعمال الرسل، ويعرفوا مرقس الرسول بانه هو ابو الكسندروس وروفس، دول صاروا اعضاء بارزين جدا في كنيسة روميا. قبل الايمان واعترف بالسيد المسيح بعد ما شال معاه الايه الصليب. اكيد تحولت مشاعر الضجر والتعب والضيق والغضب لما بص للمسيح وهو ماشي وراه الى شركة قوية جدا، عندما وجد ان المسيح ده بيحمل الصليب نيابة عن كل البشر. يا ترى ايه المشاعر وايه الافكار وايه اللي اكتشفه وهو شايل الصليب مع المسيح؟ اكيد حصل جواه تغيير جدا. ده هو الوحيد اللي نفذ وصية المسيح تنفيذ ايه حرفي، اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه وايه ويتبعني. هو اللي فعلا نفذها، التلاميذ ما نفذوهاش. لكن سمعان القيرواني ده اللي ما كانش ليه اي علاقة بالمسيح نفذها وعاشها فعلا. ده لولا ان منظر الصليب وآلام المسيح بتغطي على الموقف وبتغطي على كل الشخصيات اللي موجودة في المكان. لو عايز تفكروا في شخصية سمعان القيرواني ده انا ممكن اتجاسر يعني، وان كان التعبير مش صح قوي، واقول ان سمعان القيروان ده اشترك في ايه؟ في خلاصنا. مش الصليب ده خلاصنا، بس هو طبعا يعني التعبير مش دقيق، لكن اخذ هذه الكرامة، اخذ هذه الكرامة. صحيح كان مجبر في الاول ومسخر، لكن في سخريته لحمل الصليب تغير الى انسان اخر. يتكلم عنه في سفر اعمال الرسل ان هو احد اعضاء الكنيسة البارزين، واولاده في رسالة روميا يظهروا كاعضاء لكنيسة روميا المقدسين. وصلوا بالسيد المسيح الى المكان الصلب، ويقول الموضع يقال له الجلجثة، او الموضع الذي يقال له الجمجمة. وكان الموضع ده في جماجم ناس مدفونة كتيرة، ويقال انه نفس الموضع اللي دفن فيه ادم. وفعلا اللي يروح القدس موجود جبل الجلجثة، وكنيسة الجلجثة كنيسة الصليب، وتحتيها على طول موجود قبر ادم، وفي شق في الصخرة واصل من مكان الصليب لحد قبر آدم تحت. وكأن السيد المسيح يموت ويصلب في نفس المكان اللي دفن فيه آدم وكل البشرية. معروف برضك كحاجة جغرافية ان الجلجثة دي في وسط أورشليم، وأورشليم في وسط العالم، فصلب في نفس المكان اللي دفن فيه آدم، وفي آدم مات الجميع أو البشرية كلها. وكان الوقت ده اللي رفع فيه على الصليب في نهاية الساعة الثالثة وفي بداية الساعة السادسة. عشان كده مرقس الرسول يقول انه صلب في الساعة الثالثة، بينما الاناجيل الاخرى تقول ان هو صلب في الايه، في الساعة السادسة. طبعا عارفين الساعة اليهودية كانت عبارة عن ثلاث ساعات، فما كانش في عندهم التحديد الايه الدقيق. فهو رفع وسمر على الصليب ما بين الثالثة وما بين الايه السادسة، لكن ارتفع فعلا نهائيا على خشبة الصليب الساعة السادسة. وكانت اجراءات الصلب بتاخد وقت كبير عشان يدقوا المسامير، وكانت العادة ان هم يربطوا المصلوبين بالحبال، لكن جم عن المسيح ودقوا مسامير في ايديه، وكان المسمار يدق ما بين العظمتين بتوع الساعد، ما كانش بيدق في عظام الرسغ، لان دي عظام ضعيفة ما تقدرش ايه تستحمل، لو الجسم عليها هتتحرق وتقع، لكن ما بين العظمتين اللي هنا يقدروا يحملوا جسم الايه الانسان. ودقوا مسمار في القدمين الاثنين، ورفعوا الصليب بالحبال لحد ما ارتفع فوق سطح الارض. حقيقة ان قبل ما يحطوه على الصليب يقول ان هم اعطوه خلا ممزوج بمرارة، فضاق ولم يرد ان يشرب. وكان الخل الممزوج بالمرارة ده بتجيبه بعض النساء الشريفات للناس اللي محكوم عليهم بالصلب، علشان كنوع من المخدر او المخفف للألم. فهم جابوا للمسيح المخدر او المخفف للألم عبارة عن خل ممزوج بمرارة ده، ولكن لما ده مرضيش يشرب، وكأن المسيح بيصر انه يشرب كأس الألم كاملة دون اي تخفيف للايه للألم، مرضيش اي حاجة تخفف آلامه. لكن تلك المرارة اللي ممزوج بيها الخل، المرارة دي رمز للخطية. في سفر العدد يتكلم عن ماء اللعنة، ماء المرارة، لما كنا بندرس في سفر العدد اتكلمنا عنه، نتيجة الخطية. وفي سفر التثنية أيضا يذكر ان الخطية دي كالعلقم كالاستنتين مرة. الحقيقة ان المسيح دقها لكن ما قدرتش تخش جواه، دقها لانها وضعت عليه، دق مرارة الخطية، لكن الخطية لم تكن داخل المسيح. الخطية وضعت على المسيح لكن لم تدخل الى ايه اعماقه، الى جوفه. عشان كده داء ولكن لم يرد ان يشرب. وبعد ما رفعوا الصليب وقف الحراس تحتيه يقتسم الثياب، وكان فرقة الحراس عبارة عن اربعة، اقتسم كل واحد منهم حتة من ثيابه، لكن جم عند القميص الخارجي وما قدروش يقسموه، لان يقول الكتاب انه كان بدون خياطة، كان منسوج من فوق الى اسفل زي ما انجيل معلمنا يوحنا بيقول. فمرضوش يقسموه، لكن القوا عليه قرعة مين اللي ايه اللي ياخده، عشان يتم المزمور اللي بيقول يقتسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون، مزمور 22. لكن تعالوا شوفوا المعنى الجميل لهذه الثياب. الثياب بتاعته ما انشقتش، بعكس رئيس الكهنة اللي شق ايه ثيابه. كهنوت رئيس الكهنة ذال، انما كهنوت السيد المسيح لا يشق لا يزول. تعبير الجميل اللي قاله معلمنا يوحنا، منسوج من فوق الى اسفل، وكأن الثياب دي كانت رمز لتجسد الايه المسيح. جاية منين؟ من فوق. كيف يكون لي هذا ولست اعرف ايه رجلا؟ الروح القدس يحل ايه عليك. عشان كده نقول ان هو تجسد من الروح القدس ومن مريم الايه العذراء تأنس. هذا الجسد لا يشق. وقد يكون الحراس حسوا بقيمة هذا الثوب مش بس لانه غالي او لانهم سمعوا بعض حكايات عن هذا الثوب، ان كل اللي كانوا بيلمسوا هود بالثوب كانوا بايه بيشفوا، فقالوا ده ليه قيمة وقد يقدروا يبيعوه بثمن غالي جدا لأقربوا اللي يحبوا ان هم ايه يحتفظوا بهذا الثوب. ويمكن في فيلم او قصة اسمها قصة الرداء بتحكي قصة ذلك الثوب اللي اخذوا احد العسكر اللي كانوا بيحرسوا جسد السيد المسيح. جلسوا يحرسونه. ايه لزوم الحراسة دهيت؟ هي ان بعد ما ادم طرد خارج الجنة زي ما المسيح طرد خارج اورشليم، جعل ملاك بلهيب سيف من نار يحرس الطريق الى شجرة الايه الحياة. وكأن الحراسة دي رمز لذلك الملاك الذي بلهيب سيف من نار. وحطوا لافتة او علة موته، العلة بتاعت موته انه هذا يسوع ملك اليهود، يسوع مخلص وملك الذي يملك. ده الاتهام اللي وجه ليه، ان هو ادعى لنفسه انه مخلص زي ما هنشوف استهزاءهم بيه خلص اخرين، والتانية ان هو جعل نفسه ايه ملك. وكان في الاناجيل الاخرى ان رؤساء الكهنة رجعوا لبيلاطس وقالوا له ما تكتبش كده، لكن اكتب ان هو قال انا ملك الايه اليهود. لكن كان بيلاطس بقى قرف منهم فقال لهم ما كتبت قد ايه كتبت. لكن في واقع الامر ان كانت هي دي قضية المسيح انه مخلص وملك، فهو ده الحكم اللي صدر بسببه الموت عليه لكي فعلا يكون مخلص وملك الملوك ورب الارباب. وبعدين صلبوا معالي السن واحد عن اليمين واحد عن اليسار والمسيح في النص. والعجيبة ان بولس الرسول يقول الذي انفصل عن الخطاة في حياته على الارض قدوس بلا ايه بلا شر، لكن في موته كان متحد بيهم كان في وسطيهم. ويمكن ان حط المسيح في النص، عارفين تملي اللي يكون في النص هو الايه الاشر او الاكبر، وكأنه هو اشر المجرمين حطوه في النص، او هو علة الاجرام كله او سبب الاجرام كله فحطوه في النص. كان ممكن ان المسيح يصلب لوحده، لكن هم ارادوا ان الصلب الاثنين اللي معاه كمان يضايقوه، لان الاثنين اللي جنبيه هيشوشوا عليه، هيفضلوا يصوتوا ويتقوهوا ويتألموا ويسبوا ويلعنوا. يعني مش بس كمان هيجوز آلام جسدية، لكن كمان عاملين له آلام من حواليه دوشة. عارفين الإنسان لما بيبقى تعبان ما بيبقاش مستحمل الدوشة اللي ايه اللي حواليه، فهم حبوا يعملوا له دوشة مؤلمة. ما تتخيلوش صوت الآهات المستمرة اللي صادرة من الاثنين، وصوت الزعيق والشتيمة. ويمكن تعرفوا ان واحد بيتصلب يعني خلاص مفيش امل من نجاته، وهو عارف كده بيبقى سلوكه سلوك عدواني جدا، بيفضل يشتم في الدنيا وفي الناس وفي اللي بيصلبوه. خلاص بقى ما هو مش خايف على ايه على حاجة يخاف منها، فبيشتم في كله من اول الملك لحد العساكر لحد الناس اللي واقفة بكلمات مخزية جدا كانوا عمالين يتكلموا. ولكن هو اشفق على الام الخطاه. لما جاز هو تالم مجربا يقدر ان يعين المتجربين. وابتدى المسيح يفوتوا من عليه ناس، يقول كل المجتازين. المجتازين يعني ايه؟ اللي مرين. وكان مكان الجلجثة دي في الطريق ما بين اورشليم وبين مدينه اسمها جبعه، فكل اللي بيعدي عليه كانوا يستهدئون به ويهدون ايه رؤوسهم. الإنسان اللي عابر، اللي معدي عابر قدام آلام المسيح، يبص كده للمسيح يضحك عليه يستهزئ بيه. كانوا بيعملوا حركة يهزون رؤوسهم، يعني يفضلوا يعملوا كده كأنه ملك يعني، وهم بيقدموا له الايه السجود. حاجة العجيبة ان الحركة اللي عملوها دي ما زالت ملتصقة بيهم حتى الان. نفس الحركة دي بيعملوها قدام حائط المبكى، بيروح يتفرج عليهم، يقوم واقفين يقعدوا يعملوا كده قدام حائط المبكى، يهزوا رؤوسهم. استهزأوا بالمسيح مرة، فصارت تلك الحركة ليهم الى الابد، بس امام حائط المبكى. الانسان المجتاز العابر اللي بيبص كده على الام المسيح بسطحية بشكلية، لكن دول لو كانوا وقفوا للنهاية كان المنظر هيتغير خالص. زي ما بيقول لنا معلمنا لوقا ان بعد ما المسيح اسلم الروح وحصلت الزلزلة وحصلت الصخور اتشققت، يرجعوا يقرعون ايه صدورهم. من اللي بياخد آلام المسيح بسطحية مجرد اجتياز عبور، يلاقي ان الصليب عند الهالكين جهالة استهزاء. تصلبوا ربنا وتفضحوه وتعروه، ده انتوا كفرة. لكن اللي يقف للنهاية يكتشف في ذلك الصليب ايه قوة الله وخلاص الله. كانوا بيهدوا رؤوسهم قدامه. والعجيب ان لما ترجعوا تقروا الاناجيل الاربعة تلاقوا ان السيد المسيح وهو على الصليب نطق بسبع كلمات، وايضا قيل للمسيح سبع كلمات. قيل للمسيح سبع كلمات. اول حاجة نشوفها، قالوا له يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة ايه ايام. انت ناقد الهيكل، انت تقدر تفك الهيكل تهده وتبنيه في ثلاثة ايام؟ اديك محطوط على الصليب، ورينا قوتك وشطارتك. لا هتقدر تفك ايدك عشان تنقد، ولا هتقدر تفك ايدك علشان تبني. ان كنت انت ابن الله فانزل من على الصليب. تاني كلمة، ان كنت انت ابن الله فانزل من على الصليب. لاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، ان كل الكلام اللي بيوجه سواء من الناس العابرين او من رؤساء الكهنة او من الجنود، كلهم بيقولوا له انزل من على الايه صليب، انزل من على الصليب، لان دي نطقة الشيطان. مش عايز ان المسيح يكمل على الصليب ابدا. كان بيحاول من اول التجربة على الجبل انه يعفيه من الصليب، انه يزيح الصليب من طريقه. وكأن الشيطان بينطق في هؤلاء جميعهم انزل من على الصليب. ثالث كلمة، خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها. شفناه في محاكمة قيافة بينزعوا منه النبوة لما بيضربوه ويقولوا له تنبأ لنا من إيه لطمك، نزعوا منه النبوة يعني ما انتش نبي. وشفناه وهم ملبسينه الارجوان وحاطين القصبة في ايده بينزعوا منه الملك، ما انتش ملك. وهنا بينزعوا منه الكهنوت، ما تقدرش تخلص. خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها. لو كان يقدر يخلص نفسه لكان فعلا خلص اخرين، لكن ده مش قادر يخلص نفسه. اذا الخلاص اللي عمله للاخرين ده ملوش قيمة، ده مجرد تمثيلية. يبقى هو كمان ما خلص الايه الاخرين، عشان كده نزعوا كهنوته. لا هو خلص خلص نفسه ولا اللي خلصهم، والناس ظنت ان هو خلصهم بالحقيقة خالصوا. ان كنت انت المسيح انزل من على الصليب. ينزل من على الصليب ازاي؟ ده احنا مش فاهمين خالص. ده لازم يفضل على الصليب. ان كنت انت المسيح انزل من على الصليب. لكن اتضح انه لانه هو المسيح ما انزلش من على الايه الصليب، لان فكر الشيطان باستمرار بيحاول يخلي الناس تتخلى عن الصليب. مش عايز الصليب لان في الصليب هدمته. والناس ما بتحبش الصليب، ما بتحبش الالم، ما بتحبش الضيق، عايزه تتخلى باستمرار عن الصليب. لكن الوحيد اللي يثبت على الصليب هو ايه؟ ابن الله. كان شعب مش فاهم انه طلع على الصليب من اجل الخلاص. رابع كلمه يقولوها: ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به. حسوا ان الصليب ده ما يتفقش بملك اسرائيل. الصليب بتاع العار والخزي ده لا يليق مطلقا بملك اسرائيل، عشان كده انزل من عليه فنؤمن به ونعترف ان هو ملك اسرائيل. لكن كان شعب غير فاهم، لو كان نزل من على الصليب لكان لم يتم خلاص الايه؟ العالم. وعارفين حتى لو كان نزل من على الصليب ما كانوش هيؤمنوا بيه. لو كان نزل من على الصليب عشان يثبت لهم ان هو ابن الله كانوا ممكن جدا يقولوا اصل العساكر ما صمرهوش ايه كويس، قدر يفك ايه نفسه. الحقيقة لو الانسان مش عايزها هيقدر يزيفها الف الف مرة بالف شكل. خامس كلمة: اتكل على الله فلينقذه ان اراده. مش بيقول ان هو ابن الله، الله ابوه ومتكل عليه، طب ينجيه بقى لو كان هو فعلا ايه عايزه. ونلاقي الآية دي في مزمور 22 اللي هو: اوله الهي الهي لماذا تركتني. نطقوا بالآية دون ان يفهموا معناها. فاتت كلمة كانت من اللص الشمال: ان كنت انت المسيح خلص نفسك وايانا. ويمكن اللص الشمال ده كان عمال يسب في كل اللي حواليه وحتى في شخص المسيح في الظروف اللي هو محطوط فيها، ولسان حاله بيقول يعني لماذا انا من دون الناس اللي اتحمل العقاب ده كله؟ ما كل الناس بتغلط وكل الناس بتسرق وكل الناس بتقتل وكل الناس بترتشي، ده حتى رؤساء الكهنة، اشمعنى انا يعني اللي ربنا يحطني على الايه؟ على الصليب. فطلب خلاص، امر ملح على البشر ان هم يتخلوا كلهم عن الصليب. استجيب المسيح لمجرد ان في نداء بيتقاله عشان يثبت ان هو اله. في اوقات كده بنصلي صلوات ونقول لربنا ان كنت انت موجود يا رب اعمل الحكاية دي. لا، ربنا مش انفعالي يقول طب انا عشان اثبت لهم ان انا موجود هم ايه اعملها. ربنا ما بيستجبش لاي صلاة. بعكس السابع كلمة وجهت ليه: اذكرني يا رب متى جئت في ايه ملكوتك. والكلمة دي هي الكلمة الوحيدة اللي رد عليها الايه؟ المسيح. ست كلمات الاولانيين المسيح ما ردش خالص، لكن الكلمة الوحيدة اللي صرخ بيها اللص اليمين هي اللي رد عليها بجواب: اليوم تكون معي في الفردوس. وكأن اللص اليمين لما بص الحاجات كتيرة حواليه، الكلام اللي بيقوله المسيح والظروف، وانتهر زميله نحن بعدل ايه جوزينا، اعترف بخطيته واستحقاقه للايه؟ للموت. وبص للمسيح وقال له اذكرني متى جئت في ملكوتك. ما قالوش نزلني من على الصليب، انا مش عايز ارجع للحياة القديمة مرة تانية، حياة الخطية، مش عايز انزل للعالم. لكن انا غلطت، لكن عايزك تنقلني لملكوتك، للحياة الايه؟ الجديدة. عشان كده المسيح اداله، لانه امن بشخص السيد المسيح في ظروف صعبة جدا. ما لقاهوش بيعمل معجزة، لكن لقاه في موقف عار وفضيحة والكل يستهزئ به. ويمكن في كلمة واحدة قالها السيد المسيح هنشوفها دلوقتي هي اللي لمست قلب اللص وقلب قائد المئة وقلب يوسف الرامي وقلب الناس اللي امنوا بيه ساعة الصليب. لكن اكتشف تلك الحقيقة انه طلب خلاصه. الاثنين اللصين كانوا تحت نفس الظروف، والاثنين طلبوا الخلاص، لكن فرق كبير جدا بين مفهوم الخلاص عند اللص اليمين وبين مفهوم الخلاص عند اللص الايه؟ الشمال. واحد عايز خلاص عشان يعيش، ويعيش يكمل خطيته في الارض، والتاني عايز خلاص لكي ما يحيا في ايه؟ في الملكوت، مش عايز الحياة القديمة دي تانية. وعارفين قصة ديماس وكل القصص بتاعت التقليد بتاعته، انه هو يقال انه تقابل مع المسيح وهو ايه؟ طفل، لما كان هربان الى ارض مصر، وتذكر ذلك المنظر وتلك الرائحة عندما كان معلق مع المسيح على الصليب. بعدين كل الاناجيل تقول لنا كانت ظلمة على الارض كلها من الساعة السادسة حتى الساعة الايه؟ التاسعة. هل هي ظلمة غضب الطبيعة لدرجة ان واحد اسمه ديونيسيوس الاريوباغي في الميمر بتاعه، ديونيسيوس الاريوباغي ده كان في مصر في الوقت ده في اللحظة دهية، لما حصل كسوف الشمس صرخ وسجل الحادثة دهية وقال ان ده لا يمكن يحصل الا اذا كان في حاجة من الاثنين، ان اله الطبيعة غاضب او اله الطبيعة متألم. ليه؟ لان علميا وفلكيا لا يمكن يحدث كسوف للشمس في يوم 14 والقمر مكتمل بدر. الكسوف لا يمكن. تعرفين الكسوف والبدر بتبقى نتيجة دوران القمر حوالين الارض وحوالين الايه؟ الشمس. مش ممكن الاثنين يحصلوا في وقت واحد. ممكن كسوف الشمس يحصل والقمر هلال، لكن لا يمكن انه يحصل والقمر ايه؟ بدر، لان القمر في هذا الوضع يبقى لا يمكن انه يعمل انحجاب. اذا كان هو بدر لا يمكن يحجب اشعة الايه؟ الشمس. عشان كده هو تحير ازاي يحصل كسوف للشمس في يوم 14 والقمر مكتمل بدر. هي ان الظلمة اللي عمت الارض دي كلها قالها المسيح هذه ساعتكم وسلطان الايه؟ الظلمة. وهنشوف ايه اللي عمله المسيح في ساعة الظلمة هذه. العجيبة انه اتولد بالليل لكن في ولادته اشرق نور، مجد الرب اضاء ايه؟ حولهم. ولما مات كان نهار، ولكن النهار تحول الى ايه؟ ظلمة. سبع كلمات استلمهم المسيح من الناس اللي حواليه، وسبع كلمات قالهم المسيح للي حواليه. سبع كلمات دول منهم ثلاث كلمات قبل ما الظلمة تيجي على الارض، وكلمة في نهاية الظلمة على الارض، والثلاث كلمات التانيين بعد انقشاع الظلمة والعتمة. كان عادة الناس اي انسان بيصلب زي ما قلت لكم انه بيبقى في غضب وهياج شديد جدا وعمال يلعن في كل اللي حواليه، لكن اول كلمة يقولها السيد المسيح يا أبتا اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. طلب المغفرة اول ما نطق بكلمة الغفران. وكأن السيد المسيح فضل طول حياته على الارض مستني لحظة الصليب، وأول ما يوصل للصليب ويطلع عليه ينطق بالإيه؟ بالغفران. عشان كده نشوف آية لطيفة في سفر أشعياء 53 يقول حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. شفع في المذنبين، ده ما غفرش فقط لكن شفع أيضا، تشفع في البشرية كلها. يا ترى يا رب انت بتغفر لمين؟ ليهوذا ولا لبيلاطس ولا رؤساء الكهنة ولا للتلاميذ ولا لكل العالم؟ بتغفر لمين ولا لمين ولا لمين؟ غفر وشفع، ومش بس كده، والتمس العذر. التمس العذر والتمس خير لناس لم تعرف الخير لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. ويمكن الكلمة دي هي اللي حركت قلب اللص اليمين وقلب قائد المئة وقلب يوسف الرامي، انه وجدوا ان المسيح ده بدل ما بيشتم ويلعن الناس اللي بتعامله كده بيقدم مغفرة. قالوا هذا فوق الايه؟ الطبيعة. وفي الغفران هذا يأخذ المسيح وظيفته يستعيدها ككاهن، كاهن يشفع ويغفر ويخلص. تاني كلمة نطقها على الصليب للص اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس، تكون معي في ملكوتي. لأنك عايز تتغير وكان ليك هذا الإيمان العجيب، صحيح أنت من أصحاب الساعة الحادية عشر، لكن أنت ليك إيمان عجيب بشخصي، فهنا يسترد موقفه كملك: تكون معي في ملكوتي. يثبت أنه هو إيه؟ ملك. عجيبة أن واحد مائت يسأل مائت آخر معاه أن يعطيه حياة.